تأنوا. والسلامة كان الإمام أحمد لا يعجل بها شيئا، وهو لازم أبت في أمر ربما أندم عليه غدا وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله، فالواجب التأني. والحاصل أن قول الصلاة خير من النوم إنما هو في أذان إيش؟ في أذان الفجر، ما في ثاني، في أذان الفجر الأول الذي يكون بعد الوقت. قالوا إن كلمة الصلاة خير من النوم تدل على أن هذا أن الصلاة تطوع، لأنه قال خير من النوم، ولا مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة. قلنا هذا غلط أيضا، لقد ذكر الله تعالى أن الإيمان والجهاد في سبيله خير من عدمه، فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم عن الإيمان. وفي صلاة الجمعة قال إذا نودي للصلاة فاسعوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أنه مقابل واجب. والله أكبر. رجل سواء في الصوت قوته ونفوذه. ثانيا أن الرياح تغير الواقع، فإنه مع الرياح ينتقل الصوت إلى أبعد مدى مما لو تكون الريح على هذه الجهة. ثالثا في وقتنا الحاضر إذا اعتبرنا هذا لكن المكان لو اعتبرنا هذا بالميكروفون فمشكل، الميكروفونات تصل إلى مدى بعيد. فنقول المعتبر في هذا الوسط، المعتبر الوسط. أولا الميكروفون اللي هو مكبر الصوت لا عبرة به في الوقت الحاضر. ثانيا بالنسبة لاختلاف أصوات المؤذنين واختلاف الرياح، يقدر أن الرياح ساكنة لا تعاكس الصوت ولا توافقه، ويقدر أن صوت المؤذن إيش؟ وسط، ليس بالخفي ولا بالجهوري، لأن مثل هذه الأمور إذا أطلقت وهي تأتي كثيرا ينبغي أن تحمل على الوسط وعلى عدم وجود أشياء تغير الحكم. وفيه أيضا من الفوائد أنه لا يلزم الأعمى أن يتخذ قائدا، لأنه يقول ليس لي قائد ولم يقل لم أجد قائدا، وهو كذلك، لأن الأصل أنه أن الوجوب منوط بالقدرة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لكن لا شك أن الإنسان إذا اتخذ قائدا وهو أعمى يحضره إلى المسجد لا شك أن هذا خير، وفيه براءة للذمة وسلامة من الإثم المتيقن. وفيه أيضا جواز وصف الإنسان بعيب الخلقة إذا كان لحاجة، لقوله رجل أعمى، بخلاف ما لو كان بينه وبين الآخر خصومة فقال له يا أعمى، فهذه الكلمة تكون بحقه سبا وهو حرام، سباب المسلم فسوق. لكن إذا قصد به التعريف أو كان هذا الوصف يترتب عليه حكم من الأحكام فلا بأس به. نعم ايش؟ نعم ايش؟ نعم كريم.
كذلك يعني مشكلة في الأولاد الصغار عن كثير من الناس قليل
كيف؟ يشغل أولاده يعني في البيت؟
تحت
ايش؟ اما مساله الخشوع فهذا امر نشكو الله عز وجل منه، كلنا جميعا نشكو من ذلك الا ما شاء الله. واما انشغال الذهن بالاهل فاذا كان الاهل في مكان امن ولا خوف عليهم لماذا انشغل الذهن؟ مثل ايش؟ يجيبها قبل، يحضرها الى البيت قبل ذلك. مسألة الشيء العارض له حكم، العارض له يعذر بالتهديد الجماعة إذا كان هذا يؤثر على أهله، يعني من دواء أو شيء مهم. لا سؤال.
باب الأذان يا شيخ.
نعم.
باب 13 الأذان قبل الفجر.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يوسف.
الفجر.
نعم.
باب الأذان قبل الفجر.
نعم يا شيخ.
كم صفحة قلت؟
ما في صفحة، يختلف.
نعم. هذا
حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتيه، إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله.
هذا يحكي كيفية الفجر. بلال رضي الله عنه في رمضان كان يؤذن مبكرا قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب في ذلك، أنه ينبه القائم، ينبه النائم ويرجع القائم ليتسحر. وليس الأذان الذي للفجر المعترض الذي يمنع الأفق، وذلك أن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الأول أن الفجر الصادق مستطير بالرأى، يعني كالطير يفتح جناحيه ممتد من الشمال إلى الجنوب، والفجر الكاذب مستطيل يكون طولا في السماء، وقد جاء في بعض الحديث وصفه بذنب السحاب أي ذنب الذئب. الفرق الوجه الثاني أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلما، والفجر الصادق لا يكون بعده ظلما، بل ينتشر الضياء حتى تطلع الشمس. الوجه الثالث أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلما، والفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل هو متصل بالأفق. هذه ثلاثة أوجه تبين الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقول عليه الصلاة والسلام: وليس أن نقول الفجر أو الصبح، هكذا يعني يحكي كيفيته. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن عبد الله وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء، وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وعلى هذا فالأذان قبل الفجر جائز لهذه العلة لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، لكن هل يجزئ عن أذان الفجر لو اقتصر عليه؟ الجواب لا، لا يجزئ، بل لا بد من مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وعلى هذا فيقال إنه لا يجزئ الأذان قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره، خلافا لمن زعم من أهل العلم أنه يجزئ الأذان قبل الفجر في الفجر، فإن هذا لا وجه له. نعم نعم كيف؟ أي نعم نعم أهل البحرين، يا أهل البحرين تأخرنا عليكم اليوم. اي
كان طارئ جدا احدهما وما انتهى الا بعد اذان العشاء في فتره قصيره، فنرجو المعذره لذلك.
لا نعذركم على هذا،
جزاكم الله خير،
الله اكبر، لكن ان شاء الله لا تعودون لها.
قال البخاري
نعم سامح اي نعم هذه شاذة، هذه رواية شاذة باطلة. سيكون بينهما فرق، لان متى يستيقظ النائم ويتسحر ومتى يرجع القائم ويتسحر. اي نعم 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 لا يعني على انه يرجع القائم لاجل السحر. نعم ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، أن الأذان الأول في رمضان فقط، لكن إذا اختار الناس أن يكون في غير رمضان لإيقاظ النائم فلا بأس، كما هو المعمول به الآن. الآن في أذان قبل الفجر بساعة، وأظن قبل الفجر بنص ساعة حسب إيش؟ لا 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 يقول صلاة النوم، الصلاة خير من النوم إنما تقال في أذان الفجر الذي بعد الفجر. نعم يمكن لا ما يستدل به، لكن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وبلال رجل مبصر ويعرف مثلا كم بقي على الوقت فيؤذن في الوقت الذي يتمكن فيه القائم من السحور والنائم. نعم ايش عن ايش ما في مانع لا باس. نعم انه ايش شيء شيء ولو وجد ما دام الأذان قائم فسواء أذن فلان أو فلان لا بأس كله مسلم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل.
الأذان والإقامة ينبغي أن يكون بينهما بحسب حاجة الناس، فمثلا في أيام الصيف يمتد ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، لأن الناس في الغالب يكون نائمين إلى طلوع الفجر. في الشتاء بالعكس، في صلاة الظهر يمتد الوقت أطول، لأن الناس سيصلون أربع ركعات راكبة مع الوضوء فينتظر أكثر. وكذلك في صلاة المغرب ينتظر حتى يصلي الناس سنة المغرب الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن شاء، وهذا يقتضي أن يكون الوقت ممتدا. وأهم من ذلك، أهم من ذلك كله، أن يكون الإمام على وتيرة واحدة، لا يجعل يوما يتأخر ويوما يتقدم فيغر الناس ويكون قد ساسهم سياسة غير عادلة. وقد اختار بعض الناس أن يكون في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الأخرى من أجل أن من فاتته الصلاة في المساجد الأخرى صلى في هذا المتأخر. وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت البلد صغيرة، يمكن إذا فات الإنسان الصلاة في مسجد حيه ذهب إلى هذا المسجد. وقول لم يكن من الأذان والإقامة شيء فسره ما بعد، يعني أنه لم يكن بينهما إلا قليل بقدر ما يصلي الناس سنة الفجر سنة المغرب ثم يقيم. نعم
شيخ، حديث أنس الثاني ما يخصص عموم حديث عبد الله بن غفال
أنه
الأول بين كل أذان الصلاة والصحابة كانوا يفعلون هذا في المغرب، حديث أنس
لا ما يخص الأصل العموم. ثم إن عندنا هذا واضح مثل الفجر
قبلها صلاة،
قبلها صلاة، والظهر
كذلك
قبلها سنة أيضا، العصر في حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا وإن كان فيه نظر، المغرب هكذا والعشاء، بل يقال بين كل أذان الصلاة. وأما قوله صلوا قبل المغرب فهو كما أشرنا قبل قليل في الدرس الأول أن ذكر بعض أفراد العام في حكم بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص.
لكن يا شيخ كونوا نقل في المغرب ولم ينقل في العشاء فعل الصحابة مثلا
إيه نعم، ما يدل على أنهم لم يفعلوا، يدل على عدم النقل، ليس نقل العدم، ماذا فيه حديث عام بين كل أذان الصلاة، ولعله في المغرب يعني فيه شيء من الضياء يستطيع الواحد أن يعرف محل السارية فيصلي خلفها.
طيب الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم،
نعم
طرد حديث عبد الله بن غفر في الجمعة أيضا يصلون قبلها إذا أذن المؤذن
في الجمعة هذه؟
لا يعني بعضهم استدل على أنه بين كل أذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة إذا أذن الأذان الثاني قام
الجمعة أذان بعض الجهات الأول ليس في محله، الأذان الأول يكون بينه وبين الأذان الثاني مدة مساعة أو أكثر أو أكثر أو قول أو حولها. وأما ما يفعله بعض الجهات إذا دخل وقت الظهر يعني إذا زالت الشمس قام فأذن، ثم بعد خمس أو أربع دقائق يأتي الإمام ثم يؤذن، فهذا بدعة ما له أصل. نعم آدم. نعم بالنسبة
نعم بعد أذان المغرب
اي نعم نعم ينقول بين كل اداءين للصلاه، يعني معناه مهم ان احنا ركعتان فقط، لو صلى الى نحو الايمان لا باس. نعم لا، الفجر الافضل ان يقتصر على السنه الراتبه.
باب من انتظر الاقامه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
الشاهد من هذا الترجمة قوله حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته ينتظر الإقامة. وفي قولها إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم أن قوله الصلاة خير من النوم في الأذان الأول لصلاة الصبح أنه في الأذان الذي يكون في آخر الليل، فإن هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنة، بل المراد بالأذان الأول الذي يكون بعد طلوع الفجر، والأذان الثاني هي الإقامة لقوله بين كل أذانين صلاة. ويدل لهذا أنه قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول الوقت لقوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وهذا مما ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان إذا فهم من النصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل، بل يتأنى ويبحث مع علماء العصر، لأن الناس لا يكادون يعني يبقون على عمل إلا والغالب أن هذا هو المشروع، ونحن نقول الغالب مو دائم. فإذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس فلا تتعجل في الفتوى، انتظر ابحث، فإذا تبين الحق فلا بد من بيانه. وهذا الحديث دليل على أن الإنسان لا يطيل في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين، حتى قالت عائشة أم المؤمنين حتى كنت أقول أقرأ بأم القرآن من شدة تخفيفه إياهم. وفي أيضا الاضطجاع على الشق الأيمن، وهل هو سنة مطلقا أو عادة للراحة؟ الإنسان إذا كان تعب اضطجع، أو هو سنة لمن قام الليل لأنه محتاج إلى ذلك أي للراحة دون غيره؟ في المسألة ثلاثة أقوال، بل فيها قول رابع شاذ شديد، وهو أن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فإن صلاة الفجر لا تصح. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله، لكنه أخطأ ولم يصح. واعلم أنه لم يرد الأمر بهذه الضجعة، والأمر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما صحت من فعله لا من قوله. والأقرب الله أعلم أنه سنة لمن كان محتاجا إليه لتعب، سواء كان التعب من التهجد أو من غير ذلك، المهم من احتاج إلى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصلاة الفجر. ولكن يستثنى من ذلك من إذا اضطجع للراحة نام ولم يحضر صلاة الفجر، فهذا نقول له إن راحتك في أن تقوم من جلوسك وتتمشى على أقدامك حتى تقام الصلاة، لأن بعض الناس مع التعب إذا نام على طول، إذا اضطجع على طول ينام، فهذا لا نقول له أن تضطجع. وهل يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن ينام على جنبه الأيمن في كل الأحوال؟ يحتمل هذا، يحتمل أن يقال أنه يضطجع على الجنب الأيمن في كل الأحوال، ويحتمل أن يقال أنه يضطجع على ما هو أريح له إلا فيما وردت السنة به. يعني أحيانا يكون الراحل الإنسان أن يكون على جنبه الأيسر، أحيانا يكون على ظهره، أحيانا يكون على بطنه، فليفعل الأيسر إلا ما دلت السنة عليه. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن المؤذن هو الذي بيده الإقامة؟ نعم، طيب كيف تقول بعكس الحمد؟ نعم، الآن الرسول ينتظر حتى يأتي بلال. لا لا، يؤذن قبل أن يأذن له. نعم، على كل حال نقول هذا والله أعلم. نعم، نقول إن الإقامة بيد الإمام، الإقامة بيد الإمام، والأذان بيد المؤذن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض إلى بلال ينظر أو ينتظر موعد الإقامة، كأنه يقول إذا جاء موعد الإقامة فأتني. وهذا لا يدل على أن الإقامة بيد المؤذن، بل بيد الإمام. وفي الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهو فرد من آلاف الأدلة الدالة على أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، هذا في حياته، فبعد ما مات من باب أول. نعم، ماش؟ هذا السؤال يقول إن الصحابة يتبعون السواري ليصلوا خلفها، فهل ذلك دليل على أنه إذا لم يجد الساري أو استوعب السواري الرجال أنه لا يضع سترة؟ نعم، الواقع أنه مسكوت عنه، ما تدل على هذا ولا على هذا. قد لا يكون في أيديهم شيء، وش ولازم يعني في واحد يدخل المسجد يكون بيده ما يصل للسترة؟ لكن قد يقال من جهة أخرى أنه إذا ليست السترة واجبة، لأن يبتدون السواري وليست السواري بعدد الناس بل هي أقل، ولهذا يبتدعونها، فمن لم يصل إليها فسوف يصلي إلى غير سترة، هذا هو الأصل. نعم، ايش؟ لا، المراد بالاذانين الاذان والاقامه، اما اذان الجمعه فليس بين اذان الجمعه واقامتها صلاه، لانه اذا اذن للجمعه بدا الخطيب في الخطبه، ولا يجوز ان يصلي الانسان غير تحيه المسجد اذا كان الامام يخطب. نعم، الأذان الأول هذا في عهد الرسول غير موجود. نعم، يعني بعد أن شرع يقول إذا انقطعت لي الكهرباء بعد أن شرعت الأذان بالميكروفون فماذا يصنع؟ يقول كمل. طيب الناس إذا شرع المؤذن في الأذان ثم انقطع عرفوا أنه انقطع كله قبل الأذان. طيب إذا انقطع قبل الأذان فيقال له اصعد إلى المنارة إذا كان هناك منارة وأذن، لا تؤذن في وسط المسجد. نعم، ثلاث. طيب.
بانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء.
قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين المراد بهما الأذان والإقامة، لأن كل منهما إعلام، فالأذان الذي هو الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الذي هو الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقول الصلاة هذا على عموم، لكن هذه الصلاة قد تكون من الرواتب وقد لا تكون. فلنبدأ بالفجر بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتبة، ثم الظهر بينها وبين إقامتها بين أذانها وإقامتها صلاة وهي راتبة، ثم العصر بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة سنة مطلقة، ثم المغرب بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها ليست راتبة. والمغرب قد ورد النص فيها بخصوصه، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. العشاء بين أذانها وإقامتها صلاة لكنها صلاة نفل مطلق. وعلى هذا فينبغي الإنسان إذا أذن وهو في المسجد فليصلي ركعتين، سواء كان ينتظر صلاة لها راتبة قبلها أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم.
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
قال من قال لهذه السفر مؤذن واحد. قد يقول قائل وهل يكون في السفر مؤذنان حتى يريد هذه الترجمة؟ قلنا مراده رحمه الله أنه لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا أو لكل صلاة مؤذنا، بل يجوز أن نلزم مؤذنا واحد، هذا هو مراده والله أعلم. لا مراده أنه يجوز التعدل أو لا يجوز، بل مراده أنه لا يجب أن نلزم إيش مؤذن واحد، لا يلزم أن نجعل لكل يوم مؤذنا. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه أتى في نفر من قومه فأقاموا عنده 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما بمن حضر وبمن غاب، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا رأى بمعنى ظن أن نشتقنا إلى أهلينا، قال ارجعوا فكونوا فيهم أي ولا تفارقوهم، وعلموهم وأدبوهم كما في لفظ آخر، وصلوا كما رأيتموني أصلي كما في لفظ آخر أيضا. ثم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. اللام في قوله فليؤذن لام الأمر، وهي أيضا كذلك في قوله وليؤمكم، لكن حركت الميم للالتقاء بالفتح لالتقاء الساكنين. ففي هذا الحديث دليل على مسائل متعددة. أولا أن العرب صاروا يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من كل صوب، وذلك بعد انتصار الإسلام وعزته، صاروا هم الذين يأتون وليس هم الذين نكت إليهم. ومن هؤلاء مالك بن حويرث ومن معه من قومه. وفيه أيضا أن الليلة والليلتين لا تكفيان لتأثر الناس بمن كان عندهم، بل لا بد من إقامة حتى يصطبغ الإنسان بالبيئة التي أقام فيها. صحيح أن الإقامة ليلة أو ليلتين فيها فائدة، لكن الفائدة التي تصل إلى أعماق القلب هي في طول المدة. ومن فوائد هذا الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من كونه رحيما، وهذا جاء في القرآن الكريم حيث قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما بالكفار فليس كذلك، بل قد قال الله محمد رسول الله والذين معه إيش أشداء على الكفار، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. فلا ينبغي الإنسان أمام الكافر أن يري الكافر أنه في منزلة الذل، بل يجب عليه أن يري الكافر أنه في مقام العزة والقوة. وفي هذا الحديث أيضا الاستدلال بلسان الحال أو الاكتفاء بلسان الحال عن لسان المقال. من أين تؤخذ؟ فلما رأى اشتقنا إلى أهلنا. هؤلاء الوفد لم يقولوا يا رسول الله اشتقنا لأهلنا، لكن من حسن رعاية الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة لما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم أمرهم أن يصلوا. وفيه أيضا من فوائده أن الإنسان لا ينبغي أن يغيب عن أهله إلا في أمر لا بد منه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل إلى أهله، لأن بقاءه في أهله آنس له وآنس لهم وأقرب إلى القيام بواجب الرعاية وغير ذلك من المصالح العظيمة، بخلاف السفر والعزبة والبعد عن الأهل. ولهذا قال فكونوا فيه. ومن فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان أن يعلم أهله، نسأل الله العون على ذلك، يجب أن يعلمه. إذا كان يجب على الإنسان أن يعلم الأجانب فتعليمه لأهله من باب أولى. وإننا لنسر كثيرا إذا نزلنا ببيت إنسان وجاء أولاده الصغار لم يدركوا التمييز إلا قريبا، فتجدهم يقرؤون الفاتحة، يقرؤون التشهد، يقرؤون السور القصيرة، يسر الإنسان بهذا ويعرف أن هذا الرجل قد قام بواجب الرعاية. فالواجب أن نعلم أهلنا بقدر ما نستطيع، والتعليم كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل. ربما وجود الإنسان معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة يحصل به التعليم، يسمي إذا بدا ويحمد إذا انتهى، ويجالسهم بالإنس والإشراح. ومن فوائد هذا الحديث الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، لقوله وصلوا كما رأيتمون وصلوا، ما قال صلوا اقرأوا الفاتحة، قوموا كبروا اقرأوا الفاتحة اركعوا، قال كما رأيتمون وصلوا. ففيه جواز الإحالة على الفعل دون التفصيل بالقول، ولكن هذا بشرط أن يكون الفعل إيش معلومة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأذان بعد دخول الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة، لقوله إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. فيكون في الحديث دليل على ضعف قول من يقول إنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، بل بالغ بعضهم حتى قال من بعد منتصف الليل، وعلى هذا القول يجوز لأهل البلد إذا صارت الساعة 12 أن يؤذنوا لصلاة الفجر ثم يذهبوا فيناموا، فإذا طلع الفجر قاموا وصلوا بلا أذان. وهذا اللازم لا شك أنه مخالف لشعائر الإسلام، لكن أحيانا العالم يقول قولا ثم لا يستحضر لوازمه، ولو استحضر لوازمه لرجع عنه. ولهذا اختلف العلماء في لازم القول هل هو قول أو لا. والصواب أن لازم قول الله ورسوله قول وحق، لأن الله يعلم ما يلزم من قوله والرسول يعلم ما يلزم من قوله. وأما أقوال العلماء فليس لازمها بقول لهم، لأنه قد يناقش في هذا اللازم فيمنع أن يكون لازما ويقول هذا لازم من قوله ويجد منفكا عنه، وقد يلزم به فيلتزم ثم يقول هذا ليس بفاسد فيقبله لازما ولا يقبله ايش فاسدا، وهذا ربما يقبل. وربما يذكر له هذا اللازم فيقتنع بكونه فاسدا ثم يرجع. كثير من الناس اذا قال قولا ثم تامل ما يلزم على هذا القول من اللوازم الفاسده رجع، فصار الان لازم قول غير قول الله ورسوله ليس بقول الله لوجود هذه الموانع الاربع. طيب، إذن فالصواب أنه لا يصح الأذان للصلاة أيا كانت قبل دخول وقتها حتى الفجر. وأما أذان بلال في آخر الليل فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، لا لأنه لصلاة الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية، أما كونه فرضا فمأخوذ من قوله فليؤذن واللام للأمر، وأما كونه فرض كفاية فلقوله أحدكم فليؤذن لكم أحد. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه لا يجب رفع الصوت بأكثر من إسماع الحاضرين الذين يؤذن لهم. الدليل لكم، وعلى هذا فإذا كانوا كلهم حاضرين وأذن بصوت عادي أجزأ الأذان، لكن الأفضل أن يرفع صوته بذلك ليشهد له ما يسمعه من شجر ومدر وحجر، فإنه يشهد له يوم القيامة أنه أعلن الأذان بصوت مرتفع. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان يجب أن يسمعه من أذن له، فلو كان بينه وبين أصحابه الذين يؤذن لهم مسافة ثم أذن قليلا أي بصوت منخفض فإن ذلك لا يجزي، بل لا بد من إسماع من يؤذن له. وهذا مأخوذ منين؟ من قوله لكم فليؤذن لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان لا يتعين في الأكبر بل قد يكون في الأصغر، ووجه ذلك أنه قال في الإمامة وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم، ووجه ذلك أن الإمام قدوة وعلى اسم الإمام فلا ينبغي أن يتولاه صغير مع وجود كبير إلا لميزة شرعية. وأما الأذان فالمقصود به الإعلام، وهذا قد يكون في الصغير أبلغ منه في الكبير، فلهذا قال فليؤذن لكم أحدكم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى بالإمامة الأكبر لقوله وليؤذن لكم ولأمكم أكبركم.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.